أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا
لا خلص المكان بالسوج والهند قبل السوج.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 35 من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. من الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. سبق أن تكلمنا على الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءهم هذا الخطاب أرعوا إليه سمعهم وعرفوا أنهم المقصودون به، لأنه ليس خطابا للناس كلهم، وإنما هو خطاب لخاصة أهل الإيمان. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذه الأمور كلها مطلوبة من أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا وعملوا الصالحات اتقوا الله. وتقوى الله هي فعل الأوامر وترك النواهي، الالتزام بتنفيذ أوامر الله تعالى مما جاء في القرآن أو جاء في السنة، وترك المنهيات. قد عبر عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوله: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فالأوامر كلها تلتزم بتنفيذها، والنواهي لا تقرب منها شيئا. قد مر بنا الأمر بتقوى الله في مواضع كثيرة، وإذا كان أهل الإيمان يؤمرون بتقوى الله فلأنهم الذين يأتمرون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: اتق الله يا أيها النبي، اتق الله، وهو خير الخلق خير البشر، ذاك إلا لعظيم شأن التقوى. ثم قال جل وعلا: وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا بمعنى اطلبوا، واجتهدوا في تحصيل الوسيلة. والوسيلة هي التي يتوصل بها الى المقصود،
الرسائل هي الأمور التي توصل إلى المقصود. تلاحظون في المدارس يقال للطلاب جيبوا وسيلة، لوحة فيها كتابة عن موضوع معين أو فيها رسومات تبين شيء معين، يقولون هذه وسائل تعليمية لأنه يتوصل بها إلى المقصود وهو العلم. الله تعالى يقول للمؤمنين ابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا المقصود، اطلبوا الأشياء التي توصلكم إلى تحقيق وتحصيل المقاصد، وهي الأعمال التي تعملونها في الدنيا تحصلون بها الجنة، والوسائل التي تعملونها في الدنيا وتسلمون بها من النار. ومقصودكم وغايتكم أن تدخلوا الجنة وتسلموا من حر النار، هذا هو مقصد كل مؤمن. فالله تعالى يقول ابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسائل من الله تعالى التي توصلكم إلى جنته ورضوانه. كما أن الوسيلة علم على مكان، هذا المكان هو مكان خاص لا يحصل إلا لواحد من عباد الله، وهو أفضل مكان في الجنة، ولهذا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤذن المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم بعد انتهاء المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. والوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، وهي أفضل الأماكن في الجنة وأعلاها وأقربها إلى عرش الرحمن. المقصود في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا الوسيلة بالتقرب إلى الله بالعمل الصالح. التوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة، اطلبوا حاجاتكم ومطالبكم بأن تسألوا الله تعالى بأعمالكم الصالحة، كقصة أصحاب الغار الذين أطبق عليهم الغار، كانوا يسيرون في مطر فلجوا إلى غار فسقط عليهم صخرة عظيمة وأغلقت فتحة الغار، فلا وسيلة لهم لدفع هذه الصخرة العظيمة، ما عندهم أوناش ولا عندهم هواتف جوال يتصلون على أهلهم يجيبون لهم جو ونش كبير أو طريقة، ما فيه إلا الحل الذاتي من داخلكم أنتم، هذه صخرة عظيمة لا يستطيع تحريكها البشر، فلجأوا إلى الله تعالى متقربين ومتوسلين بأعمالهم الصالحة. أحدهم تقرب ببره لوالديه وأنه كان لا يقدم عليهما لا نفسه ولا أولاده، وأنه جاء في يوم من الأيام وإذا بوالديه قد نام، كان لا يغبق قبلهما مالا ولا ولدا، وكان معه غبقهما يعني الحليب، فأمسك بالحليب وقام ينتظر استيقاظهما وكان عنده صبية يتضاوون جوعا فما أعطاهم منه، ينتظر والديه حتى يستيقظا فيعطيهم قدر أولاده وقبل ماله، أي عنده ماشية ما اهتم بما تحتاجه لأنه مشغول بوالديه. وهذا العمل عمله لماذا؟ عمله لله تعالى طاعة لله وتقربا إلى الله بالبر بالوالدين، فسأل الله تعالى بهذا البر أن يزيح عنهم هذه الصخرة، تنزاح منها شيء. أما الآخر فتقرب إلى الله تعالى بتركه للمعصية، وهو أنه كان له بنت عم وكانت على حظ من الجمال وكان يراودها وتمتنع، فلما كان يوم من الأيام كانت بها حاجة شديدة وطلبت منه مالا لأجل أن تقضي حاجتها، فامتنع إلا أن تمكنه من نفسها. فتحت هذه الظروف الصعبة مكنت، فلما هم بها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف شعر جلده وقام وترك هذا الأمر خوفا لله من الله تعالى، فتقرب إلى الله بتركه للمعصية فانزاحت الصخرة بعض الشيء. وأما الثالث فكان عنده أجير فذهب ولم يأخذ أجره، قام ولما هذا المبلغ حتى واشترى به ماشية حتى تكاثرت، فلما مضى عدد من السنون جاء إليه وقال يا فلان إني كنت قد عملت عندك يوم كذا وكذا ولم تعطيني أجري. قال صحيح، انظر إلى هذا الوادي فما فيه من ماشية هو أجره. قال أتسخر مني؟ قال لا، هو كما قلت لك. فساق الماشية، قال إن كنت عملت ذلك لوجهك يا الله فأزح عنا الصخرة، فانزاحت فخرجوا. ابتغوا إلى الله الوسيلة، تقربوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أعمال صالحة، بر بوالدين، ترك المعاصي، أداء الحقوق لأصحابها وعدم جحد الحق. والتوسل إلى الله تعالى يكون بالعمل الصالح ويكون بأسمائه وصفاته جل وعلا، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وتوسلوا إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، كما أنه يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء لا من الأموات، بأن تقول يا فلان هذا الرجل الحي ادعو الله لي. ولهذا لما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يستسقوا ذهبوا إلى العباس رضي الله عنه وقالوا إن كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فطلبوا من العباس أن يدعو لهم، توسلوا بالعباس الحي ولم يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان ميتا، وهذا رد على الذين يتوسلون بالأبواب ويعتقدون فيهم إجابة الدعاء أو النزع أو كشف الضر أو غيرها من الأمور التي استدعها أهل الشرك والضلال، وهي ليست من أعمال أهل الإسلام. قوله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة في التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح بطاعته والعمل بما يرضيه ويقرب إليه. ثم قال جل وعلا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم أمر تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي، أمر بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الذين يضايقون المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم ولا يسمحون بانتشار دين الله. والجهاد هو الذي يكون في سبيل الله، أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دين الله والدفاع عن حوضة الإسلام. ثم قتال الكفار حمية أو عصبية أو شجاعة، فإن هذا لا يعتبر جهادا. وقد جاء الصحابة أو بعض الصحابة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نرى الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي وما عداه ليس كذلك. بل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو قومية أو عنصرية أو قبلية، كل هذا ساقط وليس له في الآخرة من نصيب ولا يسمى جهادا. إنما الجهاد هو قتال الكفار، قتال المشركين، قتال الذين يدعون غير الله، الذين يريدون إفساد دين الله، يريدون التضييق على المسلمين في عقيدتهم وفي عبادتهم، فإن هؤلاء يجب قتالهم. وقرن الله تعالى هذه الأعمال بالفلاح فقال لعلكم تفلحون، أي لعلكم تحصلون على الفلاح. وهذا ترغيب من الله تعالى لأهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الطاعة والتوسل إلى الله بجلائل الأعمال، الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء هم أهل الفلاح. وأهل الفلاح في الدارين، فهم في الدنيا يكون لهم الغلبة والتمكين في الأرض، وهم في الآخرة بالمنازل العالية وتحصل لهم السعادة، السعادة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ثم بيّن المولى تبارك وتعالى ما أعده للكفار من العذاب والنكال في يوم القيامة، فقال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذه من أعظم التسليات لأهل الإيمان، فرق بين المؤمن والكافر. انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله تعالى، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو كان لكل واحد منهم مثل ما في الأرض مرتين من ذهب وعقارات ومزارع وأموال منقولة وغير منقولة ومثله معه، وقيل له نريد أن تدفع ثمن لتسلم من العذاب، هذا المقدار سوف يقدمه بسخاء ويسارع إلى بذله، لأن ما يراه من العقوبات التي تحل به يهون دفع هذه المبالغ الخيالية أو فوق الخيالية في سبيل أن يسلم من ذلك العذاب. فالذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يقدموه فدية ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل، يعني ولا يقبل، في حين أن الناس في الدنيا يطلب منهم ربع العشر زكاة يقدمونها تنمية لأموالهم ورفع لدرجاتهم، ومع هذا بعض الناس حتى من أهل الإسلام يترافع تراجع في هذا ويرفض أو يجحد ما عنده من مال الزكاة ويخفيه. الموازين المعتبرة هي في الحياة الأخروية، وهذه الدنيا محل اختبار وامتحان للناس، فالذين يعيشون في هذه الحياة ويرون الكفار على ما هم عليه من قوة في السلاح وإرهاب للناس وما عندهم من مزارع أو ما هيأ الله تعالى لهم من أمطار وخضار وفواكه وغيرها، فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة لما أعده الله لأهل الطاعة يوم القيامة. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الناس إذا ذهب إلى أوروبا أو غيرها فرأى الخضرة انبهر وأعجب بها، وربما وجد عنده شيء من التساهل في أمر دينه والتنازل عن بعضها، وربما وسوس له الشيطان وقال أنت عش في الصحراء ما عندك إلا السموم والحر الشديد والبرد القارس، وهؤلاء ينظر ما عندهم، ونسي أن الحياة الدنيا كلها 50-60-70 سنة بينما الحياة الأخرى باقية لا حد لها، يؤتى بملك الموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيذبح بينهما وينادي منادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. لهذا فالكفار كان أحدهم يملك كل ما في الأرض مدبول مرتين لقدمه فدية في مقابل أن يتخلص من هذا العذاب، لكن ما يقبل منه. لو قدر، وهذا ليس واقعا، لكنه لن يقبل منه لو أنه قدم مثل هذا. هذا الكلام هو كلام من؟ كلام الله، وهذا خبر الله جل وعلا. ولهم عذاب أليم، يعني رفض طلبهم، ولهم في هذه الحال عذاب موجع مؤلم لا مفر لهم ولا منجوحة. يقول جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يتمنون أن يخرجوا ويحاولون أن يخرجوا، فإذا ارتفعوا في أعلى النار من قعرها كلاليب عليها تخشهم وترميهم في قعرها الثانية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه هي شدتهم وهذا هو حالهم، ولا سبيل إلى التخلص منه. يقول ابن كثير كلما رفعتهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم، أي أنه دائم ومستمر، فهم مقيمون عليه ليل نهار لا يفتر ولا يخفف عنهم شيء من حرها وسمومها. هذا ليس في حال العصاة من أهل الإيمان الذين يدخلون النار لفترة ثم يعذبون بها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، فإن هؤلاء يعذبون على قدر ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. أما الكفار فإنهم يبقون بها أبدا الأبد خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا لحظة من اللحظات. وإذا استغاثوا لأهل الجنة واستغاثوا بالملائكة يكون الرد سلبيا، ويكون الرد أنه تبين لكم الحق يوم أن كان ينفعكم، أما الآن فهي دار جزاء ولا عمل. هذه الآيات تمر على مسامعنا، كثير منا يقرأها ولا يقف عندها، والواجب على الإنسان عندما يقرأ كتاب الله تعالى أن تكون قراءته بتأمل وتدبر وفهم. أن القرآن عنيد واعظ نبه فيه العظات والعبر والزواجر والأوامر، ومن ذلك مثل هذه الآيات التي بين أيدينا. فكل إنسان لو أنه يرددها بين حين وآخر لوجد أنه في نعمة عظيمة، أن الله تعالى امتن عليه وجعله من أهل الإيمان وليس من الكفار، لأن الفارق كبير جدا بين المؤمن والكافر. في الدنيا قد تكون الفوارق محدودة، هو أكثر منك مال، أو أنه يكون عنده قوة أكثر منك في بعض المواقع، لكن أنت تحمل شهادة هي أعلى الشهادات، تشهد لك بأنك تحقق ما خلقت من أجله، والكافر ليس كذلك. أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة أعلى الشهادات، وإذا التزمت بما تدل عليه هذه الشهادة من عبادتك لله على الوجه الصحيح فإنه تحقق المطلوب من خلقك، وهو قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتكون عابدا لله، وهذه هي الوسيلة التي أمر الله تعالى أن نطلبها، وابتغوا إليه الوسيلة. بينما الكافر يأكل ويشرب ويتمتع مثل الحمار، بل الحمار أحسن منه حالا، لأن الحمار يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحمار لا يعصي الله، لكن الكافر عصى الله، وهذا فارق كبير بين هؤلاء والأنعام. ولهذا قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، الكلاب والحمير والخنازير أحسن منهم، فهؤلاء هم أقبح منهم حالا، لأنهم يعرفون الحق وتركوه وتكبروا عنه وتجاوزوه وتعدوا ما خلقوا من أجله، والله خلقهم ليكونوا عبادا عابدين فتمردوا ولم يعبدوا، فكانت عقوبتهم هذه العقوبة التي تناسب حالهم. والله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس لبيان أكثركم مالا أو أقواكم بدنا أو أقدركم على ظلم الناس، لا، خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق لكم الموت والحياة ليختبركم ويمتحنكم. وهؤلاء الكفار اختاروا طريق الضلال، فكانت هذه هي عقوبتهم. لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا لافتدى به من عذاب يومئذ، وما تقبل منه، وفديته مرفوضة، ليس له شافع ولا حميم ولا صديق. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. يتمنى الكافر أن يكون تراب، يقول الكافر يا ليتني خسر له جسم وراح يتمشى في المزارع ويمتلك المليارات ويكون له المناصب، هذه كلها يتمنى أنها ما وجدت وأنه صار مثل الأصبع والتراب اللي بالأرض. تأملوا ذلك واشكروا ربكم على أن جعلكم من أهل الإيمان، واسأل الله الثبات على ذلك حتى تبقوا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي جميع الأوطان التي يضطهد فيها أهل الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يلجئ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ ومن يرد فيه، المراد والضمير في قول فيه أي في الحرم، يرد فيه بإلحاد، الإلحاد والمعصية. عد المفسرون رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أن من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وفرض الخادم، هذا يسمى من الإلحاد، فما هو أعلى منه من باب أولى. ومعنى يرد أن يهم بهذا، معنى أنه يعزم عليه ويخطط له ويريد فعله ولو لم يفعل، لأنه بهذا الهم وهذا العزم انتهك حرمة الحرم. وهذا الحرم أراد الله تعالى له أن يبقى دائما آمنا، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فهذا المكان يجب أن يعمل الناس جميعا على أن يبقى آمنا. فمن هم فيه بالمعصية فإنه يعتبر ارتكب كبيرة من الكبائر ولو لم يعملها، بينما غير الحرم لا تكتب عليه إلا إذا فعلها. وتعالى توعد الذي يهم بذلك بأن يذيقه من العذاب الأليم، وهذا الوعيد إنما يكون لأهل الكبائر، فمجرد الهم وليس الوساوس أو الخواطر التي تخطر في ذهن الإنسان من دون عزم على فعلها هذه لا تعتبر، إنما إذا هم بذلك و عزم على فعل هذا الشيء فإنه يكتب عليه أنه من هذا النوع المتوعد بهذه العقوبة. ولهذا فإن كثيرا من السلف رحمهم الله ورضي عنهم كرهوا السكن بمكة خشية أن لا يقوم بما يجب لها من القداسة، خوفا أن يقع منهم محظور فيكون من المستحقين لهذا العذاب. وكان ابن عمر رضي الله عنه قد اتخذ له منزلين، منزل في الحرم ومنزل في العلم، فإذا أراد أن يخاصم أو يعاتب أولاده خرج بهم إلى الحلم، وإذا انتهى من تأديبهم أدخلهم للحرم خوفا أن يصدر منه في عتابه لهم تصرف لا يليق بقداسة الحرم. يقول عرفنا أن دعاء الأموات والغائبين شرك، فهل هناك فرق بين الميت والغائب؟ لأن الميت هو مات لا يوجد، وأما الغائب فإنه موجود. الكلام إذا كنت تدعو غائب هل هو عندك تقول يا فلان ادعو الله لي؟ إذا كان يسمع صوتك وتكلمه بالتلفون تقول يا فلان أنت في بيت الله الحرام وبيت الله الحرام مظنة إجابة الدعاء ادعو الله لي، في هذه الحالة اسمع دعاك بالتلفون فيدعو الله يقول اللهم اغفر لي ولفلان، هذا ما في إشكال هذا من له حي. أما إذا كان لا يسمع كلامك فكيف تصله دعاءك؟ هذا مثل دعاء الأموات. إذا كان إنسان لا تتصل به وإنما مجرد تدعوه وهو لا يسمعك فهذا من جنس دعاء الأموات فلا يجوز في حال من الأحوال. ما رأيكم في إعادة عقد النكاح مرة ثانية في المسجد بعد عقده في المحكمة وهذا حاصل؟ العقد عقد النكاح يحصل بقول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت بحضور شاهدين، إذا تم بهذه الصورة انعقد النكاح، وما يأتي بعد ذلك كله لا قيمة له. تحل المرأة لزوجها بقول وليها للزوج زوجتك وقول الزوج قبلت إذا كان قد حضر هذا المشهد رجلان عدلان، فإذا تم حلت المرأة وما بعد ذلك لا قيمة له. كونه يجي يكرر مرة ثانية أو ثالثة أو في المسجد أو في غير المسجد كل هذا لا اعتبار له في الشرع، فالعبرة إنما هو عند العقد. يقول إنني ألاحظ بعض الناس يتساهلون في حلق اللحى وتوفير الشوارب، فهل هذا الأمر سائغ شرعا أم لا؟ أي إنسان مسلم ينبغي له دائما أن يحرص على معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هي، ما هي صفاته، وما هي الأعمال التي وجه إليها والأعمال والأمور التي نهى عنها، ومن ذلك ما يتعلق بجمال الوجه، لأن الوجه سمي وجها لأنه تحصل به مواجهة، فالإنسان مطالب في هذه الحال بأن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته وجازا لشاربه، وأمر أمته بمثله أي بمثل ما هو عليه، فقال لهم وفروا اللحى أعفوا اللحى، وقال لهم جزوا الشوارب عفوا الشوارب، خالفوا اليهود خالفوا المشركين خالفوا المجوس. ولما أتى إليه اثنان من المجوس وكان قد حلق لحاهما وأطال شواربهما، شوارب طويلة وليس لهم لحى، فاستقبح النبي هذه الصورة وقال من أمركم بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربين. وعادة الناس يقلدون العظماء، فالعظماء عندنا من هم؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو أحب الناس إلينا، وهو قدوتنا، وهو إمامنا، وهو حبيبنا. فإذا أردنا أن نقلد أحد نقلده، أو نقلد اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، عيب على المسلم أنه يقلد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وعنده محمد عليه الصلاة والسلام. عار عليك تقلد يهودي وأنت من أتباعي خير الخلق وأفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. قل ما حكم المحامي الذي يدافع عن قاتل في النظم القضائية التي تحاكم القانون، مع العلم أن المحامي يعلم أنه قاتل؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وبينا أن الإنسان الذي يحاول أن يخفي الجريمة ويغطي على المجرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقال عليه لعنة الله، الذي يحول دون القصاص ويحاول أن يلبس القضية ويخرج الجاني بأنه لا يستحق القصاص أن عليه لعنة الله. فالإنسان المحامي الذي يحامي إذا عرف أن القضية على وجه غير صحيح لا يدخل فيها، وإنما يدافع عن الحق ولا يدافع عن الباطل. فإذا دافع عن الباطل فإنه يكون شريكا في الإثم ومعاونا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعاون على البر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسأل يقول ما هي الحكمة الإلهية في ذكر خلق الموت قبل خلق الحياة؟ لأن الإنسان في هذه الحياة سبقه موت ويعقبه موت، فهو نشأ من ماء مهين ثم صار نطفة وعلقة ومضغة ثم عظام، ثم كسر الله العظام رحما، ثم أنشأه خلقا آخر، ثم ولد في هذه الحياة وهو رضيع، ثم طفل، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم يموت. هذا عظة للإنسان. ولهذا تلاحظون في احتجاج الله تعالى على الكفار الذين يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، الله تعالى يحتج عليهم بأن الإعادة أهون من البدء، فإن الله تعالى قادر على أن يعيد هذا التراب الذي أصله عظام إلى إنسان آخر، إلى إنسان كامل، كما أنه أوجد هذا الإنسان قبل ذلك من ماء مهين. فوجود العدم ثم تطور الإنسان في أطواره المختلفة حتى صار ذلك الإنسان العاقل الذي يدبر الأمور ويأخذ ويعطي ويتصرف في أمواله وفيما حوله بأمر الله، فهذا عظة له، حيث أن الله جل وعلا ميزه على بقية الكائنات الأخرى بما أودع الله فيه من عقل وما جعل فيه من معرفة لتحمل التكاليف وفهم الخطاب. هذا يقول أثناء إقامتي في مكة هل أنا أقصر وأجمع علما أن إقامتي محددة؟ إذا كنت تريد أن تبقى في مكة أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر مقيم ولا تقصر ولا تترخص بشيء من رخص السفر. كل لاحظ أن النساء كاشفات للوجه ومظهرات للزينة ما حكم ذلك؟ ونلاحظ هذا في الحرم، هذا مع الأسف الشديد أنه يوجد، ولا أدري لماذا الناس يصرون على هذا الأمر. الإنسان الذي يريد أن يأتي للحرم يأتي يتقرب إلى الله ويتعبد في أفضل البقاع، وحينئذ عليه أن يلتزم بآداب الشرع. والمرأة لا تأتي للحرم، بقاءها في بيتها أفضل لها، إلا إذا كانت تريد أن تأتي للطواف فتأتي للحرم لتطوف، وعليها أن تلتزم بآداب الطواف، عليها أن تكون محتشمة لابسة ملابس ساترة، لا تلبس ملابس ضيقة ولا خفيفة ولا مغرية، تكون ساترة لجميع بدنها، لا يبدو منه وجه ولا يد ولا غير ذلك. وتساهل النساء بهذا ملفت للنظر ويدعو للعجب، لأن المفترض في كل من يأتي إلى هذا المكان يأتي لقصد الثواب والأجر والتقرب إلى الله وتطهير ما به من ذنوب وآثام. على هذا فليجب على المرأة وعلى وليها أن يتقوا الله، زوجها أو أخوها أو أبوها يلزمها باللباس المحتشم ويبعدها عن كل ما يشينها أو تكون هي سببا في إضلال الناس وإفسادهم، لأن المرأة تفتن الرجال. ولهذا نبه المولى جل وعلا على هذا الخطر، وأنه ينبعث أول ما ينبعث من المرأة بأن بدأ بها في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن أكثر حوادث الزينة سببها المرأة. كيف ذلك؟ بأن تبدي شيئا من زينتها، هي التي تتساهل في الحجاب فتعتدي عليها الذئاب. ولي المرأة أن يمنعها ويلزمها بحكم الله. يقول ما معنى ما جاء في دعاء الاستفتاء بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك أي هذا تنزيه لله وتقديس له عن كل ما يشينه، فأنت تنزه الله جل وعلا عن كل النقائص. وتبارك اسمك أي تعالى اسمك، وهو ذا بركة متناهية. تعالى جدك أي تعاظم حظك وفعلك، كما في قولي في الدعاء الآخر ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ حظه إلا منك، فالله تعالى هو الذي يمنح وهو الذي يعطي ويمنع. ولا إله غيرك أي أن الله تعالى هو المتفرد بالإلهية، فليس هناك آلهة أخرى تستحق العبادة. يقول إنه سوف يسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل له أن يطوف الوداع بعد الفجر ثم يرجع أخرى للصلاة ثم يسافر؟ نقول إذا كان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فيطوف قبل صلاة الجمعة بساعة ونحوها، لا أنه يطوف الفجر، لأن الوداع يكون عند السفر وما قبل الصلاة قريب من السفر. هذا أيضا يقول ما معنى التحيات لله والصلوات؟ التحيات جمع تحية، فالتحية لأنك تحيي ربك وتثني عليه جل وعلا، والصلوات أي أنها من الله تبارك وتعالى رحمة على عباده. والطيبات من الأعمال القولية والبدنية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا تسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا يشمل من معك في المسجد وعباد الله الصالحين الحاضرين والغائبين المتقدمين والمتأخرين. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهادة أن لا إله إلا الله هذه هي المدخل الأساسي لكل عمل، وكذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، فهو رسول وعبد، والرسول لا يكذب والعبد لا يعبد. ولهذا لم يكن معنى الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يقل أشهد أن محمدا رسوله ونبيه، وإنما قال عبده ورسوله، لننبه بهذا أن محمد عليه الصلاة والسلام لا شركة له في شيء مما قبلها من الإلهية. فأنت قلت في الأول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق، ومع هذا لا شيء له فيها، هي لله، الألوهية لله وحده. وحينئذ فكون بعض الناس يذهب إلى صاحب الضريح أو يطلب منه حاجته، هذا جعله شريك مع الله فاتخذه آلهة، وهو يقول لا إله إلا الله، وهذا تناقض. إذا كان خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم لا شركة له في شيء من الإلهية، وإنما هو عبد، والعبد لا يعبد، لكنه رسول، والرسول لا يكذب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد له بالرسالة، والله تبارك وتعالى نشهد له بانفراده بالإلهية، وهذا هو الركن الأول الأعظم من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا الأمر نقوله في كل صلاة، لا تصح صلاة إنسان لم يأتي بهذا الدعاء. كل إنسان يعمل في بنك ربوي وعليه ديون، فعلم أن العمل في البنك محرم، فهل يترك مباشرة العمل أو يقضي القرض الذي عليه ثم يترك؟ أولا يجب أن يعلم السائل وغيره أن العمل في بنك ربوي أنه إعانة لأهل الربا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكلة ومكلة وكاتبة وشاهدين، وقال هم سواء في الإثم أي في اللعن. فكل كتبة الذين يكتبون القروض الربوية أو يساعدون في إجراءاتها الورقية يعتبرون ممن يدخل في هذا اللعن. فالإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وأن يراقب الله في كل أموره، وأن يعلم أن الإنسان محاسب على إهماله أو تفريطه أو تساهله، وأن كل مال أخذه عن طريق الربا يعتبر محرما، وأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يكون أثناء الصلاة تذكر الإمام أنه على غير وضوء، أمر الناس أن يعيدوا الصلاة وقال: ما بني على باطل فهو باطل. نعم، الإنسان إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يقطع الصلاة ويقطعها الناس، أما لو أنه وجد في بدنه نجاسة فإنه يزيلها إن تمكن وهو في الصلاة، وإن لم يتمكن يستقدم أحد الذين خلفه ليكمل بالناس صلاتهم وهو ينصرف ويزيل النجاسة. أما كونه على الحدث ويتذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. أما لو لم يتذكر أنه على غير طهارة إلا بعد أن سلم ففي هذه الحالة صلاة المأمومين تصح ويزمه هو أن يعيد. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.